بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة القصص، ووصلنا إلى نهاية السورة، وكان معنا في الدرس الماضي قصة قارون، وكيف أنه لما تكبر بماله وأعجب به خسف الله تعالى به وبداره الأرض. توقفنا عند قول الله تعالى: عمن اغتر بزينة قارون، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. توقفنا عند هذه الآية. ثم الإخوة تأتي بعد عرض هذه القصة عبرة عظيمة، هي المقصودة من ذكر هذه القصة. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. لما تتفكر في هذه القصة، قصة قارون، ترى حقيقة الدنيا، أن هذه الدنيا دار زوال وفناء. فإذا تفكر العاقل في هذه القصة ورأى أن متاع الدنيا زائل، سارع إلى الآخرة. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة، مع أن الذي سبق ذكره هي الدنيا وزينة قارون في الدنيا، لكن كأنه لما خسف به وذهبت الدنيا وزينتها، كأن الدنيا قد اضمحلت، قد ذهبت، زالت، كأنه لا وجود لها، فينكشف الغطاء عن القلوب، و يوقن الإنسان بأنه لا دار له في الحقيقة إلا الدار الآخرة. فتقول كما قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذا التركيب الإخوة، تلك الدار الآخرة، يأتي في القرآن كثيراً: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا. هل يمكن أن تقف على قوله تلك الدار الآخرة ثم تقول نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ هل يمكن الوقف؟ هل هذا الوقف حسن أو صحيح؟ إذا قلت تلك الدار الآخرة سكت، يمكن ولا لا يمكن؟ ها؟ يعني أكثركم قال لا يمكن. شوف شيخ إبراهيم يقول ممكن، اللي يدقق في النحو ويعرف أوجه الإعراب يقول ممكن. طبعا هو كثير من المفسرين ويمشون على أن تلك الدار الآخرة، وين المبتدأ وين الخبر؟ تلك مبتدأ، والدار قالوا بدل، تلك مشار إلى الدار الآخرة فهذا بدل، وهذا كثير يعني اسم الإشارة إذا جاء بعد معرفة يقولون هو بدل، بدل عن تلك. تلك الدار الآخرة الخبر وين؟ ها؟ جملة نجعلها، نعم. فعلى هذا الإعراب ما يمكن أن تقف تقول تلك الدار الآخرة، طيب وين الخبر؟ ما جاء الخبر إلى الآن على هذا الإعراب. على هذا الإعراب تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هذا الذي جرى عليه المصحف هنا عندنا. لكن يمكن أيضا أن تعرب تلك مبتدأ والخبر ماذا؟ الدار الآخرة. الدار خبر، طبعا الآخرة صفة، فيمكن أن يكون هذا مبتدأ وخبر جملة تامة، تلك الدار الآخرة، ويكون المشار إليه هنا معلوم في الذهن. لما زالت الدنيا فنيت انكشفت لك الدار الحقيقية التي ينبغي أن تعمل لأجلها، تلك الدار التي ينبغي أن تعمل لأجلها تلك الدار الآخرة. فهذا فيه تفخيم لهذه الدار الآخرة، وهذا مشهور عند المغاربة أو أهل المغرب العربي، عندهم وقوف الهبطي معروفة. الهبطي دائما يضع علامة الوقف في هذا التركيب، تلك الدار الآخرة تقف، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وتلك حجتنا، خلاص تلك حجتنا. ثم آتينا إبراهيم جملة أخرى، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب هو الكتاب الحق، كأن كل الكتب لا قيمة لها إلا هذا الكتاب، وهكذا. فهذا أيضا وجه جميل من الإعراب، ولذلك لو تفتح مصاحف المغاربة تجد علامة وقف هنا في الغالب، هذا يعني معروف عندهم. المهم قال تلك الدار الآخرة، فهذا فيه تفخيم لها كما عرفنا، كأن الدنيا اضمحلت، فإذا تلك الدار الآخرة تشريف وتعظيم لها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين، ما قال لا يعلون في الأرض ولا يفسدون، قال لا يريدون علوا، لا يريدون، علق الأمر على ماذا؟ على إرادة القلوب. قال البقاعي رحمه الله لأن المقصود الأعظم طهارة القلب الذي عنه ينشأ عمل الجوارح، هذا هو المقصود. وإلا قد يكون الإنسان عنده شيء من العلو لكن بحق، يكون غنيا وله علو ورفع بين الناس، يكون ملكا لكنه صالح، لكن ماذا يريد؟ هل يريد هذا العلو في ذاته أو يريد الآخرة؟ هنا المقصود. فعلينا الإخوة أن نصحح نياتنا، إنما الأعمال بالنيات. وهذا تكرر كما عرفنا في الدرس الماضي، يعني التنبيه على الإرادة والنية، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. قالوا ولا تبغي الفساد في الأرض، نعم. قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو في الأرض يعني ماذا؟ تكبر، تجبر. قال عكرمة: التجبر. قال ابن جبير: البغي. قال مسلم البطين رحمه الله: التكبر بغير حق. قال: لا يريدون علوا، تكبر، ولا فسادا. وطبعا هنا قال لا يريدون علوا في الأرض، ولماذا قال في الأرض؟ هذا مر معنا أظن في بعض الآيات، مع أنه واضح هو يعيش الأرض، الإنسان يعيش الأرض، لكن ما مناسبة ذكر الأرض هنا؟ إشارة إلى أنه لا ينبغي على الإنسان أن يتكبر وهو في هذه الأرض التي قد خلق منها. أنت خلقت من هذه الأرض، خلقت من تراب، فهذه الأرض تذكرك بالتواضع، كيف تتكبر؟ ثم كما قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فهذا الإنسان إذا تفكر في الأرض أنه خلق منها وأنها أرض واسعة وعالم كبير فيتطامن ويتواضع. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولا فسادا، ما معنى فسادا؟ كل صور الفساد. قال ابن جريج رحمه الله: ولا فسادا عملا بالمعاصي. الذي يعصي الله هذا يفسد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال مسلم البطين: والفساد أخذ المال بغير حق. هذا من الفساد. بل تأمل في تفسير السلف، جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل ليعجبه شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال ابن كثير: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال: أما إذا أراد مجرد التجمل فهذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لما سئل عن الرجل يكون ثوبه حسنا نعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فتأمل في قول علي رضي الله عنه، يعني الرجل يعجبه شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه، فيقع في شيء من الاستعلاء على الناس حتى في هذا، والله المستعان. وقول الله تعالى: لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الإخوة، لماذا جمع بين العلو والفساد؟ لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أولا، مر معنا أن الله تعالى جمع بين هاتين القصتين في كتاب في سورة القصص، قصة فرعون قصة قارون، فهذا في غاية المناسبة، وكأن هذه الآية جاءت خاتمة للقصتين معا. ففرعون أراد ماذا؟ علوا، وإن كان يفسد، هو في الحقيقة الذي يتكبر ويتجبر لا بد أن يفسد، والذي يفسد يكون في الغالب عنده شيء من العلو. لكن إذا نظرت إلى المعنى البارز في قصة فرعون تجد أنها نموذج للطغيان والعلو الاستعلاء. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فقالوا لا يريدون علوا في الأرض كعلو فرعون، ولا فسادا كفساد قارون.
فهذا من أنسب ما يكون للقصة، لأن قارون لما الله تعالى أعطاه المال الكثير، لكن لما لم يبذل هذا المال فيما يرضي الله، فيما أباحه الله، إذن هو في الحقيقة ماذا يفعل؟ يفسد في الأرض بالمعاصي، بالشهوات، بالطغيان. وهذا يفتح لنا يعني جوابا في الجمع بين العلو والفساد، كما عرفنا لماذا جمع الله بين قصة فرعون وقصة قارون، كما ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أن نهاية مقصود أهل الدنيا يرجع إلى هذين الأمرين. لو تتأمل في مقاصد أهل الدنيا ومطالبهم، كما قال الله عز وجل: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. من الناس من يريد العلو، الشهرة، المكانة، الجاه، الملك، ومن الناس من يريد التمتع والشهوة، المال، فتنة أمة المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن به يعني به بالمال ممكن أن يأخذ ما يشاء من الشهوات، ويوم القيامة يأتي ما ينفع لا هذا ولا هذا. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فكذلك هنا علوا هذا يقابل السلطان، ما أغنى هلك عني سلطانية، فسادا هذا يقابل ماذا؟ ما أغنى عني مالية، المال، لأنه كما عرفنا يعني من أعظم أسباب الفساد يعني الاغترار بالمال وزينة الدنيا. إذن هذا جواب في الجمع بين العلو والفساد هنا، لأن هذا نهاية مقصود أهل الدنيا. فمن أراد الآخرة إذن لا يريد علوا ولا فسادا، التي هي مقاصد أهل الدنيا. أيضا من أسرار الجمع بين العلو والفساد ماذا؟ هذا ذكره ابن القيم رحمه الله، أن المعاصي والنفوس البشرية إذا خرجت عن عبودية الله تعالى، إما أن تكون نفوسا يسميها سبعية، وإما أن تكون نفوسا حيوانية شهوانية. لأن الإنسان الإخوة الذي يحرفه عن عبودية الله جل وعلا قوتان: إما القوة الغضبية التي نهايتها القتل، تكبر ويعني التجبر، فيشبهها ابن القيم بالسبع، وهكذا حال بعض الناس كالسباع والعياذ بالله في يعني التجبر والتسلط، فهذا إشارة إلى قوله علوا. ومن الناس قد ما يريد التجبر والتكبر، لكن هم الشهوات، تلذذ بها، فهذا والعياذ بالله نفسه نفس حيوانية شهوانية بهيمية، يسميها ابن القيم، نعم بهيمية. فهذا إشارة إلى قوله ولا فسادا. فالمسلم الذي يريد الآخرة يلجم غضبه بلجام التقوى، قال: لأقتلنك، قال ماذا؟ قال: إنما يتقبل من المتقين. فيمسك غضبه، يكون حليما، يكظم غيظه، يحسن، وما يكون عنده استعلاء، لأن الغضب في الحقيقة ينشأ عن الانتصار للنفس والنظر إلى استعلاء النفس. ولهذا تأمل في حديث في صفات النبي صلى الله عليه وسلم: لم يغضب لنفسه قط، ما غضب لنفسه قط، لأن ما يريد علوا، ما يريد أن يستعلي بنفسه على من يغضب عليه، إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله. من يطيق هذا؟ فلذلك قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه القوة الغضبية إذا ألجمها الإنسان بلجام التقوى، بلجام التواضع، يقول عفى الله عنك، سامحك الله، شوف ما يكون عند استعلاء. لكن ما إن يغضب الإنسان إلا ويستعلي على غيره، ثم أيضا يفسد، يسب ويشتم ويضرب ويطلق ويهدم بيته، يظن هذا فيه العلو له والعزة له. فهذه مشكلة كثير من الناس، القوة الغضبية، لكن تجعل غضبك لله هذا شيء عزيز في الدنيا الإخوة. ثم في المقابل أيضا القوة الشهوانية في نفس الإنسان، فإذا ظن يلجمها بلجام التقوى، يخاف الله تعالى، بل يقدم محبة الله على محبة الشهوات، فلا يريد يعني فسادا ومعاصي وأموال وأموالا ودنيا، بل يريد الدار الآخرة. بل أتفكر في حقيقة هذه الآية، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أقول عكسها تماما، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عكسها تماما الإيمان والعمل الصالح. لأن الإيمان في حقيقته العبودية لله، العبودية، العبودية تذلل لله، تواضع لله، ما فيها استعلاء. ولا فسادا العمل الصالح، عكس الفساد تماما العمل الصالح. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ومهما قلنا الإخوة في هذه الآية فالكلام فيها طويل، لا يريدون علوا. أعجبني كلاما لابن تيمية، أعجبني كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية في مجموع الفتاوى 28، يقول لما قال ذكر يعني ذكر هذه الآية ثم قال فإن الناس أربعة أقسام. شوف كيف الاستنباطات من هذه الآية، لأن عندك لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، إذن تصبح القسمة إيش؟ رباعية. طيب، قال القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، يعني وهذا يوجد في الملوك المفسدين، الملوك المفسدين كفرعون وحزبه وقارون وحزبه، وهم شرار الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب، ما نطيل في الكلام. ثم قال والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو. متصور هذا؟ مثل من؟ قال مثل المجرمين والسراق، يريد الفساد، ما همه أن يكون له سمعة، بل سمعة ملطخة ويسجن، لكن هو يفسد، يعصي الله ويسرق ويعني يعتدي على غيره وإن كان سافلا. فقال هؤلاء من سفلة الناس. الثالث الذي يريد ماذا؟ العكس، يريد ماذا؟ علوا لكن لا يريد فسادا، وهذا مثل من؟ يعني شوف، هو يعني في الظاهر ما يفسد لكن يريد علوا، مثل من؟ ها؟ احنا ذكرنا، ها؟ لا، خلي الآن فرعون أفسد، لكن نريد مجموعة من الناس لا يفسدون لكن يريدون علوا، ها؟ قال عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، نعم كان يريد العلو ما كان يفسد وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا المراؤون الذي يريد أن يستعلي ويكون له شهرة وسمعة ويكون عنده دين ما يكون عنده فساد، لكن يريد أن يعلو غيره بالرياء والعجب، فهذا يدخل فيه المرائي، يريد علوا في الحقيقة. المرائي ما يريد الآخرة، مهما طال في صلاته وحسن صوته بالقرآن ودعا الناس إلى الله تعالى، لكن والعياذ بالله يريد حظ نفسه، يريد أن يقال عنه قارئ، يقال عنه عالم. هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. والذي يتصدق ويريد أن يقال عنه كريم، والذي يجاهد، شوف هذه أعمال كلها أعمال صلاح ما فيها فساد، لكن يريد ماذا؟ علوا، حتى يقال قارئ، حتى يقال عالم، حتى يقال كريم، حتى يقال شجاع، حتى يستعلي على الناس. نسأل الله أن يسلمنا من الرياء. ثم القسم الرابع، يقول ابن تيمية، قال، وطبعا يعني كلام طويل في الحقيقة في هذا، قال: وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إلى أن قال: فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا. نعم، وهذا تجده والعياذ بالله عند بعض المرائين. قال: وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، إرادة العلو على الخلق ظلم، يعني مقصود بغير حق، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر. ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض، فوق كل ذي علم عليم. مهما حاولت أن تستعلي بالشهرة بالقوة وفوق كل ذي علم عليم. قال: كما قدمناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس. قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ذكر بعض الآيات في هذا. إلى أن يعني ذكر أيضا، قال: ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم، رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، يعني من القيام بالإمارة والمعروف عن المنكر، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضاً عن الدين لاعتقاد أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الذين، أو سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. الأولى للضالين النصارى، يعني رهبان في كهوف بعيدون عن نصر الدين والدعوة والجهاد في سبيل الله. والثانية للمغضوب عليهم اليهود. يعني سبحان الله كيف ربط هذه الآية بغير المغضوب عليهم ولا الضالين، كأن النصارى يريدون ماذا؟ يعني ممكن نقول يعني فسادا، ما يريدون علوا ولا يريدون علوا بالرياء، ممكن تحمل على الأمرين. المهم قال والثانية للمغضوب عليهم اليهود اللي يريدون استعلاء إلى آخر كلامه، يعني كلام طويل يعني في هذا، والله أعلم. ومن يعني التفاسير العجيبة في هذه الآية تفسير القشيري رحمه الله في لطائف الإشارات، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، قال أن تتوهم أن على البسيطة يعني الأرض أحدا هو شر منك. يقول إذا توهمت أن في إنسان شر منك فأنت تريد العلو. قال طبعا ما يقصد أن الكافر وكذا، يعني وأنت ما تدري هذا الكافر ممكن غدا يتوب يكون أحسن منك. المهم يعني لكن ما دام كافرا طبعا نسأل أن يهديهم. لكن تأمل، يقول أن تتوهم أن على الأرض أحدا هو شر منك، كأنك أنت إيش تستعلي يعني عليه. قال والفساد أن تتحرك لحظ نفسك ونصيبك ولو بنفس أو خلوة، وهذا للأكابر. يقول هذا التفسير يعني للمقربين السابقين. الفساد أن تتحرك لحظ نفسك، بالفعل لما يتفكر الإنسان في هذا يجد أنه إذا عمل عملاً لحظ نفسه فقط، يعني كان هذا العمل محض حظ النفس، في الحقيقة هو أفسد على نفسه هذا العمل، لأنه لن يجده عند الله، لأن ذهب هذا العمل ما كان متصلا بوجه الله فذهب. فإذا تحركت لحظ نفسك كأن هذا فساد عند المقربين. قال هذا للأكابر. وأما الأصاغر والعوام فعلواً كعلو فرعون وفساداً كفساد قارون. الشاهد أن هذا من تفسير الإشاري الجميل المقبول يعني والله أعلم. وسبحان الله الإخوة، يعني هذه الآية ما أجملها أن يستشعر المسلم دائماً. يعني السعيد هو الذي يجمع بين يعني الضدين هنا، لا يريد علواً فيريد عبودية وإيمانا وتواضعا، ولا فسادا بل يريد صلاحا، فيكون هذا هو همه في الدنيا ويجمع بين الأمرين. فلذلك تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر لا يريدون علوا في كل أحواله. تجد هذه الآية في سيرته صلى الله عليه وسلم، لا يريدون علوا، يقول آكل كما يأكل العبد، أجلس كما يجلس العبد، حتى في طريقة أكلته لا يريد علوا. ويقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يمر على الصبيان لا يستعلي عليهم، كالآن بعضنا إذا مر على الصبيان يعني يزدريهم، إيش الصبيان مر عليهم سلم عليهم، بل يقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم، بل يقول أنس رضي الله عنه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. لما مات عصفوره هكذا يواسيه. وكان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين، وكانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، وسادته من آدم حشوها يعني من ليف، وقبض صلى الله عليه وسلم في كساء وإزار غليظ، كان لا يجد ما يملأ بطن من الدقل صلى الله عليه وسلم من التمر اليابس، يبني معهم المسجد النبوي، يحفر معهم الخندق حتى يغبر بطنه صلى الله عليه وسلم. كان في مهنة أهله، كان يخصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب شاته صلى الله عليه وسلم. لا يريدون علوا، ما انتصر لنفسه قط، ما غضب لنفسه قط، ما ضرب امرأة ولا خادما قط، يعني سبحان الله، لا يريدون علوا حقا، لا يريدون علوا. رحمة، تواضع في أعلى صوره، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا فسادا. فكان صلى الله عليه وسلم عبدا لله، ينشر الصلاح في الأرض، ينشر دين الله الذي به صلاح الناس، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إقامة الصلاة وتعليم الناس الكتاب، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. تنشر السنة، تنشر الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. لما تصلح بين الناس، ما تريد الفساد بينهم، وأعظم إصلاح إقامة العبودية والتوحيد لله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني الذي يسجد لله ويطيل في سجوده، يضع أشرف أعضاء على الأرض، هذا حقا يجعله لا يريد علوا. تريد أن تربي نفسك حقا على التواضع، على التذلل، أطل سجودك لله، تشعر خلاص أنك انكسرت لله، كيف بعد ذلك تتكبر على عباد الله؟ لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهم المسلم الإخوة في هذه الدنيا أن يكون عبدا متواضعا لله، متواضعا مع عباد الله. تقول عائشة رضي الله عنها: إنكم تغفلون أفضل العبادة، قالت: التواضع. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد. فهكذا تكون حقا متذللا لله، ترى عليك أثر العبودية في كل أحوالك، وأنت تمشي وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت مع أولادك وأنت مع أهلك، ما تريد الاستعلاء ولا التجبر، رحمة، تواضع، ثم دائما تريد الإصلاح، ما تريد الخلاف، ما تريد الشر، ما تريد الفتنة، ما تريد المعصية والشهوات، تريد الصلاح، العمل الصالح، تريد الصلاح بين الناس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قد يتوهم متوهم أنهم لا يريدون علوا في الأرض، إذن ما تكون لهم نصرة، ما تكون لهم سيادة وتمكين، فقال جل وعلا ماذا؟ والعاقبة للمتقين. هذا ما ينافي العلو في الأرض، قال: والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. فتكون لهم العاقبة، يرفعهم الله تعالى، لكن يكونون متواضعين لله. تأمل، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فتح مكة، منتصرا، فماذا فعل؟ نكس رأسه متواضعا لله، حتى كانت لحيته تمس يعني رحله، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني هذا لا يريدون علوا، أمروا بالمعروف عن المنكر ولا فسادا، ولله عاقبة الأمور، والعاقبة للمتقين. سبحان الله. والعاقبة للمتقين. يقول البقائي رحمه الله: وهذه الآية يعرف بها أهل الآخرة من أهل الدنيا، فمن كان زاهداً في الأولى مجتهداً في الصلاح، زاهداً في الأولى متواضعاً، زاهداً في الأولى مجتهداً في الصلاح، وكان ممتحناً في أول أحواله مظفراً في مآله، فهو من أبناء الآخرة، وإلا فهو للدنيا. ثم قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. تأمل، لما زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة، طيب الآن عندك دار الدنيا والدار الآخرة، فاعمل للآخرة. يرغبون الله تعالى للعمل للآخرة. من جاء بالحسنة فله خير منها، ذكر قاعدة الجزاء. لما رغبنا في الدار الآخرة رغبنا في العمل لها، فقال: من جاء بالحسنة فله خير منها. كيف له خير منها؟ يعني ماذا؟ كما قال الله تعالى إيش؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في العمل الصالح: من هم بحسنة فعملها كتبها الله له، كتبها الله له يعني عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فله خير منها. أيضا فله خير منها أنت تعمل الحسنة والله يزيدك حسنا فيها. ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا. فتذوق حلاوة الإيمان، تشعر بحلاوة هذه الحسنة، فله خير منها، خير مما عمل. وهكذا كلما ازداد من الحسنات ازداد إيمانا، وازداد يعني لذة وحلاوة في قلبه. من جاء بالحسنة فله خير منها أيضا يوم القيامة في الجنة، فله خير منها. من جاء بالحسنة بلا إله إلا الله، كيف يكون له خير منها في الجنة؟ هذا ذكرناه مرة في سورة النمل. ها؟ صحيح يلهمون التسبيح، ولكن هل الجنة، نعيم الجنة خير من لا إله إلا الله؟ من جاء بالحسنة، بعض السلف قال لا إله إلا الله، طيب كيف له خير منها؟ رؤية وجه جل وعلا. قالوا: يقول لا إله إلا الله بقلب آخر. ما يستوي قولك لا إله الله في الدنيا مثل ما تقول لا إله الله وأنت قد رأيت الله، كيف يستويان؟ أبدا. فلو خير منها، خير من مقولته هذه، لأن سيقول لا إله الله وسيذكر الله في الجنة أحسن من ذكره في الدنيا، هو على يقين ومحبة وشوق، ونسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. قال: ومن جاء بالسيئة، لما ذكر الفضل ذكر العدل، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. العدل مع الفضل، نعم، وإلا لو شاء الله تعالى لأهلك الناس ولو لم يعملوا شيئا، وما يكون ظالما لهم. الله هو الذي خلقنا، نحن عبيده تحت مشيئته في مملكته، يفعل ما يشاء، لكن هذا أيضا من فضله وعدله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، هذا مبالغة في المثلية، يعني إلا نفس العمل، إلا ما كانوا يعملون، حتى ما قالوا نبي مثلها، إلا ما كانوا يعملون. عملك السيء تجده تماما، تجزى به. والله لم تأمل هنا ذكر هذا، يعني مع أن في سورة النمل قالوا: من جاء بالسيئة فكبت وجوهم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. لعل هنا والله أعلم يناسب يعني لما ذكر يعني الخسف بقارون يعني ما يكون هذا ظلم أبدا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وما ظلمهم الله لكن أنفسهم يظلمون. فالسيئة بمثلها. ثم يقول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أولا ما معنى الآية؟ إن الذي فرض عليك القرآن، أوجب عليك القرآن وأنزله وأوجب عليك أن تقوم به وأن تعمل به وأن تدعو إليه، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ما هذا المعاد؟ مكة المكرمة، هذا تفسير. وتفسير آخر: الآخرة، يوم القيامة. إذن تفسير المعاد من حيث الجملة ممكن نقول قولان: يوم القيامة، وهذا جاء عن ابن عباس الزهري ومجاهد والحسن أبو مالك عكرمة جمع من السلف، يوم القيامة. قال ابن عباس الموت، قال ابن عباس الجنة، وهذه كلها ترجع لمعنى واحد: يوم القيامة بابه الموت ومآل المؤمن فيه الجنة. وأيضا روي عن ابن عباس كما يعني أسنده البخاري في صحيحه، قال ابن عباس: إلى مكة، لرادك إلى معاد، قال مكة. فإذا التفسيران جاء عن ابن عباس، وأيضا هذا جاء عن مجاهد رحمه الله، وأيضا قال ابن أبي حاتم، وقد روي عن ابن عباس ويحيى وسعيد بن جبير وعطية والضحاك، وهذا معضل عن الضحاك، قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وإن كان بعض السلف توسع حتى قال نعيم القارئ: بيت المقدس. قال ابن كثير: وهذا والله أعلم يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة، لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر، والله الموفق للصواب. كيف الجمع بين أقوال السلف وعدم تخطئة السلف. طيب الآن، وما الراجح من التفسيرين؟ إيش رأيكم؟ خليها كلاهما صحيح. هذا الذي يسار عليه يعني أكثر المفسرين، يعني ابن جرير ذكر القولين: لرادك، قال يعني بالموت أو إلى حيث ولدت مكة، والقرطبي كذلك يعني ذكر الأمرين. قال: ختم السورة ببشارة نبي محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة قاهرا لأعدائه، وقيل هو بشارة لمن بشارة له بالجنة، والأول أكثر، مع أن كلاهما يعني جاء عن السلف. طيب، وكذلك يعني البقاعي وابن عاشور، فهذا الإخوة والله أعلم يدخل في باب المشترك الذي يمكن أن يحمل على معنيه: معاد، يصلح أن يكون معاد مكة أو يوم القيامة. و لو أردنا الآن أن نذكر المناسبة بين هذه الآية وما تقدم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فإذا فسرنا المعاد بيوم القيامة بالجنة يكون واضح، يعني لما ذكر الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة، وحث على العمل لأجلها، كان يقول: وهناك في الدار الآخرة يردك الله تعالى إليه، يردك الله إلى معاد عظيم في الجنة. نكر هنا التنكير هنا للتعظيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إلى معاد عظيم، إلى رجوع مرجع عظيم في الجنة، فتلقى الكرامة التي لا تعادلها كرامة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فيه تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. طيب، إذا قلنا مكة فما المناسبة هنا؟ نعم أحسنتم، يعني هذه السورة سورة القصص، يعني سبحان الله، تأملوا كيف فيها تمكين المستضعفين، وكيف أن الله تعالى رد موسى عليه الصلاة والسلام إلى بلاد مصر لما خرج منها خائفا يترقب، وظل مكث في مدين 10 سنين ثم رجع، فأنقذ الله تعالى به المستضعفين من قومه، ودمر به فرعون وجنده، وكانت العاقبة للمتقين. فتماما انظر إلى المناسبة هنا، يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فيتوجه الخطاب كما قال بعض المفسرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضي الله عنهم، يتوجه الخطاب له وهو مخرج من بلده، مطارد من قومه، يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي يحبه والذي يعز عليه فراقه، لولا أن دعوته أعز عليه من بلده ومهد ذكرياته ومقر أهله. يتوجه الخطاب إليه، فما هو بتاركك للمشركين يخرجونك من بلدك ويفتنون المؤمنين من حولك؟ إن الذي فرض عليك القرآن لينصرك به في الموعد الذي قدره وفي الوقت الذي فرضه، وإنك اليوم لمخرج منه مطارد، ولكنك غدا منصور إليه عائد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فما أنسب هذا التعقيب في آخر السورة لما ذكر الجزاء في الآخرة، أيضا ذكر البشرى المعجلة في الدنيا، وأنه سيردك كما يردك في الآخرة إلى الجنة ويجزيك خير الجزاء، بل يردك في الدنيا إلى معاد عظيم وهي مكة، معاد عظيم وهو لعظمته كما قال بقاعي: أهل لأن يقصد العود إليه، وهو موطنك تعود فاتحا منتصرا رافعا راية الإسلام. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهذا يعني تعقيب جميل في نهاية السورة، لكن تأمل ما المناسبة لهذه الصفة: إن الذي فرض عليك القرآن. نعم أحسنت، نعم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني ما قال يعني إن الذي ينصرك، إن الذي حفظك لرادك إلى معاد، لا، إن الذي فرض عليك القرآن. فإذن ما هو السبب والسر لعودك منتصرا إلى مكة؟ هو ماذا؟ تمسك بالقرآن والعمل بالقرآن. يقول نعم ابن عاشور يعني لما ذكر مناسبة التعبير بهذا الوصف، قال: لما في الصلة من الإيماء إلى وجه بناء الخبر، قال: وأن خبر الكرام والتأييد، وقال: إن الذي أعطاك القرآن ما كان إلا مقدرا نصرك وكرامتك، لأن إعطاء القرآن شيء لا نظير له، فهو دليل على كمال عناية الله بالمعطى. فإن الذي فرض عليك القرآن، يعني على كلام ابن عاشور، يعني هذا يعني عطاء كبير ليس له نظير، فالذي أعطاك هذا العطاء الكبير سيعطيك وسينصرك. هذا غير عن المعنى الذي ذكرناه. ولكن معنى الذي ذكرناه أيضا يعني ذكروا بعض المفسرين إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فإذا قمت بهذا القرآن وتأمل هنا في قول فرض عليك القرآن حتى ما قال أنزل، ما يدلك على يعني ثقل المسؤولية والأمانة، لأن الفرض في اللغة الإخوة معناه التأثير في الشيء. أصل كلمة الفرض في اللغة التأثير في الشيء. تقول فرضت الخشبة، يعني إذا ضربتها حتى أصبح فيها مثل الحفرة فرضت الخشبة. ويقولون الفرض، الفرض يعني في الشريعة، تأمل في هذه الكلمة، كأنه لشدة يعني لزومه وقعه كأنه يعني يؤثر يعني في من وقع عليه، يعني من شدة توكيده كالشيء الذي يقع حتى يعني يؤثر. وذلك يعني يقال الصلوات المفروضات، ما يقال حتى الواجبات، مفروضات يعني لأن أقوى من الواجب. فتأمل هنا هذا في إشارة إلى يعني عظم المسؤولية بإنزال القرآن. إن الذي فرض عليك القرآن فإذا قمت بهذه المسؤولية العظيمة إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قمت بهذا القرآن بتلاوته والقيام به في الليل والدعوة إليه والعمل به التخلق بأخلاقه، بهذا يكون النصر. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وكذلك بهذا يكون لك المعاد الحسن في الجنة. فمن أراد الجنة عليه بالقرآن، ومن أراد النصر في الدنيا عليه بالقرآن. قال إيش؟ وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك، وسوف تسألون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لرادك إلى معاد. ثم يقول الله عز وجل قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. يعني إذا فسرنا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إلى الجنة، إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فإذا أعرضوا بعد ذلك فوكل الأمر إلى الله، الله أعلم بمن اهتدى وبمن ضل، ويجازي كلا بعمله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كأن هذا فيه زيادة في التسلية. قل ربي أعلم من جاء بالهدى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ومن هو في ضلال مبين. وغدا الموعد في الجنة للمؤمنين والنار للضالين. أما إذا فسرناها بقوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى مكة، فالعاقبة لك ولأتباعك ولأصحابك لأمتك. إذن لا تلتفت إلى الضالين المعارضين، امضي في طريقك، فالنصر هو وعد الله لك. قل ربي أعلم من جاء بالهدى، والله ينصر المهتدين، ومن هو في ضلال مبين، فيخذلهم ويهلكهم. فيعني كأن هذا فيه أيضا تثبيت، يعني ما أعظمه من ثقة لما يعني يوقن المسلم بالنصر وأن الله سيرجعه إلى معاد عظيم، إلى الفتح، إلى النصر. ثم يقول بعد أن استبشر وتيقن بالنصر يقول قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، فلا أتأثر بإعراضكم أو معارضتكم، أنا أمشي في دعوتي وأدعو الناس إلى يعني الدين، والله تعالى أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. مهما قلتم أننا نحن على ضلال وأننا كذا، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. اليوم الآيات عجيبة، المناسبات بينها سبحان الله. يعني حقا الإخوة هذا باب عظيم في القرآن، معرفة مناسبات الآيات. إيش علاقة هذه الآية بما تقدم؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني سبحان الله من فتح مكة رجع إلى ما قبل البعثة. طيب يقول البقاعي رحمه الله: ما أجمل ما فتح الله به على البقاعي هنا، يقول: لما كان رجوعه إلى مكة في غاية البعد لكثرة الكفار وقلة الأنصار، قربه بقوله معلما أن كثيرا من الأمور تكون على غير رجاء بل وعلى خلاف القياس، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تيأس، لا تستبعد شيئا، فالله تعالى لا يتعاظمه شيء جل جلاله. يعني لما قال لرادك إلى معاد، قد يستبعد الإنسان كيف نحن يخرج طريدا من بلده كيف يرجع، قال ذكره بالنعمة الأولى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يعني كنت في مكة يتيم وآواك الله تعالى وأغناك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينعزل عن المشركين ويرى أمامه الشرك، لكن هل كان يتوقع أنه سيكون نبي هذه الأمة؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. فهذا رب جميل جدا يستفيد منه المسلم، أنك ما تستبعد شيء على رحمة الله ما دمت يعني تسير في طريق الإيمان الصراط المستقيم، تطلب العلم حسب ما تيسر لك، تتوكل على الله، تجتهد في عبادة الله، في النصيحة، في الدعوة بقدر استطاعتك، أنت على خير عظيم. لا تقول وين أنا وين درجة السابقين المقربين. وذكرت أختنا آمنة التي توفيت من قريب، يعني ورفع الله ذكرها في يعني بين الناس، مع أن يعني توفيت عمرها 26 سنة. أذكر لما خرجت يعني وذهبت إلى المسجد، مسجد حسن الشيخ في الطوار، أصلي هناك، قلت أصلي الجنازة، والله الإخوة أول ما وصلت المسجد، يمكن بعضكم حضر الجنازة، ما في مكان، كأن الشيخ عالم كبير جاء، المواقف كلها سيارات، بل حتى المواقف بعيدة، المواقف التي هي بعيد عن المسجد، حتى أنا وقفت مكان ممنوع، لكن يلا حتى ندرك الصلاة. يعني شعر جلدي لما يعني رأيت يعني مثل هذا المشهد، وبالفعل كل يثني عليها، و سبحان الله، يعني مع أن بنت ممكن ما يعرفها أحد، عمرها 26 سنة، كانت معلمة قرآن بس، لكن هكذا إن الذي فرض عليك القرآن، لأنها كانت حقا من أهل القرآن، يعني كما يعني أخبرني عنها يعني بعض القريبات منها الأهل، ويقولون كانت يعني لما حفظت القرآن حفظته في استطردنا اليوم كثير لكن ما عليه، حفظته في ما يقارب 100 يوم القرآن كاملا، فقالوا هذا حفظها ما بيكون قوي، لكنها كانت تجلس مع القرآن 12 ساعة في اليوم، يعني من الساعة 6 الفجر إلى 6 المغرب هكذا، ويعني شاركت في مسابقات وكانت تفوز بالمركز الأول، حتى فازت في الأردن هناك يعني جائزة يعني على العالم الإسلامي كله، هي أخذت المركز الأول، مع أن سبحان الله ما لما رجعت ما يعني حصل لها يعني ظهور أو تهنئة، ما حد ذكر خبرها، مع أن المعروف في هذه البلاد ليحتفون بالأوائل لكن سبحان الله لطف من الله بها حتى يحفظ الله لها إخلاصها، ما أحد مدحها ولا أحد اتصل بها، لكن تأمل الآن لما توفيت نشر الله خبرها وأنها فازت وكتبوا عنها في الجرائد لما توفيت هذا كله ما يكون إخوة إلا يعني كم حفظت قرآن، ممكن تموت نعم على خير، لكن سبحان الله مع أن ما لها يعني عمر طويل في دعوة ولا كانت حقا من أهل القرآن ومعلمة قرآن، حتى الأهل يذكرون عنها أن حتى في المركز كانت يعني تقوم تصلي فتطيل في الصلاة كثيرا، إن هذا عرف عنها. فهكذا يعني سبحان الله تأمل، هذا ما يكون إلا إذا كان هناك خبيئة بين العبد وربه، إخلاص في قلبه، وأن يكون حقا من أهل القرآن، يقبل على القرآن بكليته. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رحمها الله رحمة واسعة، ورفع الله في درجاتها وجعلها من المقربين من أهل الفردوس الأعلى. قال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. فإذا إخوة هذه مناسبة يعني جميلة ذكرها البقاعي هنا، وكذلك يعني كما بين الله تعالى نعمته على رسوله صلى الله عليه وسلم بالفتح، أيضا ذكر نعمته الأولى عليه، هذه مناسبة أخرى يعني، فذكر النعمة يعني التي هي في نهاية سيرته بفتح مكة، ثم ذكره بماذا؟ بالنعمة الأولى بإنزال الكتاب عليه. والإنسان إخوة دائما إذا كان في نعمة ثم تذكر كيف كان حاله أصلا قبل ما كان نزل عليه القرآن، ثم هنا يقول إن الذي فرض عليك القرآن، ما كان نزع القرآن ثم الله رحمه وأنزل عليه القرآن، فيزداد يعني شكرا لله جل وعلا. قال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ما كنت ترجو تظن تتوقع أن يلقى إليك الكتاب. تأمل كيف عبر بيلقى، لأن يعني إلقاء نزول مفاجئ يعني كأنه ما يشعر به. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، يعني يقولون هذا استثناء منقطع يعني لكن رحمة من ربك. يقول بقاي عبر بالمتصل إشارة إلى أن حاله قبل النبوة من التعبد والخلوة توفيقا من الله حال من يرجو ذلك، يعني كأنه يقول رحمة الله تعالى، ويعني هو ما كان الرجاء يعني صريح في قلبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال إلا رحمة من ربك، حاله بالنظر إلى حاله فقط، وأما حقيقة حاله لا، ما كان يرجو ذلك صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هذه الآية الإخوة مؤثرة جدا لمن تفكر فيها، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب تدلك على صفاء قلب النبي صلى الله عليه وسلم وزكاة نفسه حقا. أنا هذه الآية والله تعجبت يعني بسببها، يعني غاية العجب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تجد هناك علامات واضحة تدل على أن هذا سيكون هو إيش؟ النبي المنتظر المبعوث. ومن أوضح الحوادث قصة بحيرة الراهب، لما أخذ وكان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا يعني يمكن عمره 12 سنة، إذا به يلحظه لحظا شديدا ثم يأخذ بيده ويقول هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، قال وما علمك؟ قال لما أشرفتم من عند العقبة ما بقي حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الإبل وقد صنع لهم بحيرة الراهب طعاما، فلما جاء ما وجد مكانا، هم استظلوا تحت ظل الشجرة ما وجد مكانا، فلما جلس إذا بظل الشجرة يميل عليه صلى الله عليه وسلم. طيب أقول في نفسي هو صلى الله عليه وسلم يرى هذا في نفسه، يرى هذه العلامات أمامه، وخاتم النبوة وشق الصدر لما كان طفلا صغيرا وكان يعقل في بادية بني سعد لما كان عند حليمة وغيرها من الحوادث، كان يسلم عليه الحجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة إني لأعرفه الآن. طب هذا كله قبل البعثة، وكان في ذلك الوقت وقت انتظار نبي مبعوث سيبعث، حتى تشوف للنبوة بعض الكفار بعض أهل الجاهلية فما كفروا وكانوا على التوحيد مثل أمية بن أبي الصلت، كان من الموحدين ويتشوف لهذه النبوة أن يكون هو النبي. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لماذا؟ كان هو الذي يريد أن يكون نبيا. فسبحان الله. طيب الآن مع كل هذه العلامات التي تدل على أنه سيكون نبيا، هذا من رحمة الله به، حتى ابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ الوحي، قبل أن ينزل على الوحي ابتدأ بماذا؟ بالرؤية الصالحة. 6 أشهر كان ما يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. طيب لما نزل عليه الوحي في غار حراء وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، كلام عجيب وعظيم، انظر كيف خاف، رجع خائفا إلى خديجة ويقول إني خشيت على نفسي. شوف كيف يقولها، يعني يفكر أن هذا قد يكون سحرا أو جنونا أو شيطانا، يقول إني خشيت على نفسي. يعني ما قال الحمد لله ترى هذه النبوة اللي يقولونها وهذه العلامات اللي كنت رأيتها اطمأن، لا أبدا. هذا كيف تفسره بالله عليك؟ ها؟ هذا ما في إلا شدة الإخلاص، شدة إخلاصه وتواضعه حتى أنه لا يرى نفسه شيئا. ما شيء، ما في شيء، أنا ما أستحق شيء، أنا عبد، الله يسيرني كيف يشاء، أنا ما أشرك بالله، أنا أنعزل عن قومي، أعرف ربي، أتقرب إليه بما أعرفه فقط. ما يرى أن له المقام العالي بين الناس وتكون له نبوة، أبدا ما ينظر ولا يلتفت إلى هذا. حتى قال الله كشف عما في قلبه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. يدلك على شدة إخلاصه صلى الله عليه وسلم، صفاء قلبه، زكاة نفسه، ما يريد الدنيا أبدا ولا ينظر إلى شيء من العلو فيها أبدا مهما ظهرت من مقدمات وعلامات. سبحان الله. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فهذا الكتاب تم كيف رحمة في حقيقة، إلا رحمة من ربك، وإن زال على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، إلا رحمة من ربك. فرجع الأمر كله إلى رحمة الله جل جلاله، هو اختاره برحمته جل وعلا، إلا رحمة من ربك. إذن مع هذه النعمة فلا تكونن ظهيرا للكافرين، وهذا أنسب ما يكون لقول موسى عليه الصلاة والسلام، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فكذلك هنا تماما، ما دام الله أنعم عليك بأعظم نعمة، نعمة النبوة والكتاب، إذن فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فلا تكونن ظهيرا، ظهيرا كأنك ظهر وسند ومعاون لهؤلاء الكفار، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. فهذا فيه تحذير شديد من هذا، حتى خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فائدة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في تحذير شديد من هذا الأمر، ثم كذلك يكون خطابا لأتباعه، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. والمظاهرة مراتب، أعلاها النصر المباشر، وأدناها المصانعة والتسامح معهم. ولهذا قال فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني الله أعطاك هذا الكتاب ثم أنت تدهن وتلاين الكفار، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ويعني تسكت عن الحق الذي في الكتاب. لا، لا تكونن ظهيرا، هذه مظاهرة لهم. فنستفيد من هذا، يعني تأمل في مناسبة هذا التعقيب، إذن أن الذي أعطاه الله تعالى الحق، أنت عندك الكتاب، عندك الحق، لابد أن تجهر به، أن تدعو إليه، ما تسكت عن الحق الواضح المبين، ويعني تصانع وتداهن في دينك. نعم، المسلم يداري ويتعامل بالحكمة، ولكن ليس معنى هذا أنه يتنازل عن دينه أبدا. هذه مظاهرة، هذه مظاهرة للكفار، لأن هذا الذي يريدون، يريدون أن تترك دينك وكتابك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. لذلك الإخوة، هذه آية مخيفة في الحقيقة. يعني الآن الذي يتشبه بالكفار في لباسه، في عاداته، في شعره، في كذا، حتى ممكن تشوفه ما تفرق بينه وبين الكافر، هذه مظاهرة للكفار. امرأة تخرج متبرجة، هذه مظاهرة للكفار. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. المسلم ما يكون ظهيرا للكافرين، يتمسك بدينه. إذا تمسك بدينه هنا ما يكون ظهيرا للكافرين، لأنه خلاص تمسك بالحق، فهو قد فاصل الكفار، حصلت هناك مفاصلة بينه وبينهم. أما إذا ترك التمسك بالدين فكأنه يظاهرهم. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قال ابن كثير ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم، يعني بالدعوة إلى الدين. قال فلا تكونن ظهيرا للكافرين، وتأمل ما قال هنا المشركين كما سيأتي، قال هنا للكافرين. الكفر معناه ماذا؟ تغطية، الغطاء. ولهذا المزارع يسمى ماذا؟ كافرا. قال إيش؟ كمثل غيث أعجب الكفار، على تفسير قالوا يعني الزراع أعجب الكفار، لأنه يستر البذرة في الأرض، يغطي البذرة في الأرض. فالكافر غطى براهين التوحيد ويعني عن قلبه، وغطى الحق عن بصيرته. فهنا قال فلا تكونن ظهيرا للكافرين، لأنهم يريدون تغطية هذا الحق. فأنت إذا سكت كأنك شاركتهم في هذه الجريمة، جريمة الكفر. إذا سكت كأنك تغطي الحق معهم. ولهذا قال الكافرين هنا. لكن إذا صدعت بالحق وما يعني صانعتهم، فهنا تزيل هذا الغطاء وتكشف الحق للناس فيزول الكفر. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. تأمل، هذا زيادة في التثبيت، مع عدم المصانعة والمظاهرة تمسك بالحق ولا واثبت عليه، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. فأنت يعني في نفسك ما تظاهر، وكذلك في نفسك ما تتأثر بصد هؤلاء وعداوة هؤلاء، فما يكون هذا لا من نفسك ولا تتأثر بفعل غيرك. قال ولا صدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، فتجهر بها وتصدع بها. قال ابن كثير لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك، لا تلوي على ذلك ولا تباله، فإن الله معك. قال ولا صدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. طيب، إذن فإن الله معك، إذن وادعو إلى ربك، استمر في طريق الدعوة إلى الله، وادعو إلى ربك، إلى عبادته وحده لا شريك له. ثم صرح بالبراء منهم ولا تكونن من المشركين. وناسب أن يقول المشركين، لماذا؟ قال وادعو إلى ربك وحده ولا شريك له، إذن ولا تكونن من المشركين، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن كما عرفنا هذا فيه تحذير شديد من هذا، حتى خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو خطاب لأتباعه صلى الله عليه وسلم. ويعني إذا سكت الإنسان عن نهيهم عن الشرك، سكت عن الشرك، فإذن كأنه ترك الدعوة، ويعني كأنه يعني ما قام بهذا الذي أمر به، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ثم تختم السورة بهذا الختام الجليل العظيم المناسب لهذه السورة، قال ولا تدع مع الله إلها آخر. انظر كيف السورة تقرر التوحيد الذي هو مقصود القرآن كله. ولا تدع مع الله إلها آخر، لماذا؟ لا إله إلا هو، من هو المعبود الحق، لا إله إلا هو. ثم علل وحدانيته بأعظم تعليل، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، الباقي هو الذي يستحق العبادة. الله لا إله إلا هو، إيش قال؟ الحي القيوم، الحي، هو الحي، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هذا أعظم دليل على الألوهية الحقة، لأن كل ما سوى الله ثان، كيف يعبد إذن؟ ما دام أنه يموت كيف يعبد؟ يكفي هذا دليل على التوحيد. كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله. إذن الحي القيوم الذي لا يموت هو المستحق للعبادة، وتوكل على الحي الذي لا يموت أيضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر، قال كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. طيب، كل شيء هالك إلا وجهه، هناك تفسير آخر. إن عرفنا التفسير الأول يعني هذا إخبار بأن الله هو الباقي الدائم. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ماذا؟ نعم، الأعمال. أحسنت. قال مجاهد، هذا في البخاري تعليقا وأيضا جاء عن الثوري، قال إلا وجهه، إلا ما أريد به وجهه، يعني كل شيء، كل عمل هالك ذاهب، إلا ما أريد به وجهه جل وعلا. قال ابن كثير وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجهه تعالى، والقول الأول مقتضى أن كل الذوات فانية زائلة إلا ذاته تعالى وتقدس، فإنه الأول والآخر. كل شيء هالك إلا وجهه، فعلى التفسير الثاني الإخوة دائما يستشعر المسلم هذه الآية في حياته. أي عمل، أي إرادة، أي حب، أي بغض، أي غضب، أي حركة أردت بها غير وجه الله لن تجدها عند الله، أتعبت فيها نفسك، ذهبت سدى كأنها لا شيء. لكن أي عمل، حركة، حب، إرادة، إذا اتصلت بوجه الله بقيت، لأنها اتصلت بالوجه، بوجه الباقي جل وعلا. كل عمل اتصل بوجه الله كان باقيا. وسبحان الله، حتى ربما يبقى في الدنيا، يكون مباركا في الدنيا ويبقى يوم القيامة لك. حتى إذا أكلت وشربت، هذا أكلك، إذا نويت به نية حسنة تقوى على طاعة الله، نويت بنومك أن تقوم الليل تصلي الفجر، هذا يبقى عند الله، لأن هذا النوم وهذا الأكل اتصل بوجه الله. وهكذا إذا كنت مع أهلك، مع أولادك، في كل حركة هكذا تتحرك تريد وجه الله. كل شيء هالك إلا وجهه. تأمل هنا كيف عبر عن الذات، عبر بها، عبر عن الذات الإلهية بالوجه، قال كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه. وهذا الإخوة من باب التعبير عن يعني الشيء بأشرف ما فيه، ولا شك أن الوجه من أشرف الصفات الإلهية المقدسة. ولهذا تأمل كيف يعلق بها العمل وإرادة الإنسان المؤمن، يريدون وجهه. إن هذا أعظم شيء، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذه الصفة الإخوة على قاعدة أهل السنة نثبتها كما يليق بجلال الله وعظمته. ما ندخل عقولنا وقول لا، إذا أثبتنا الوجه لله سنكون مشبهين، نشبه الله بخلقه، الإنسان له وجه، كيف الله له وجه؟ لا، هذا في الحقيقة تعد عن الواجب والحد الشرعي في هذا الباب. ليس كمثله شيء، خلاص أنت تصدق بهذا أن الله ليس كمثله شيء. إذن لماذا تتخيل، لماذا تشبه في ذهنك أن وجه الله مثل وجه الإنسان؟ هذا تشبيه، ليس كمثله شيء. لكن في الوقت نفسه ماذا قال؟ وهو السميع البصير. لو جريت على قاعدة التعطيل تقول طيب الإنسان سميع بصير، إذا قلت الله سميع بصير سأشبه الله بالإنسان، وهذا الذي جعل المعتزلة والجهمية ينفون حتى السمع والبصر عن الله. بل حتى الفلاسفة والباطنية قالوا حتى ما نقول موجود، إذا قلنا موجود سنشبه الله بالموجودات، طيب إذا قلنا غير موجود سنشبه الله بالمعدومات. هو ما نقول موجود ولا نقول غير موجود، أعوذ بالله. شوف كيف الشيطان يلبس على هؤلاء. لكن الفطرة السليمة الآن، بالله عليكم العامي لما يسمع هذه الآية هل يخطر في باله شيء وشبهة؟ أبدا. كل شيء هالك إلا وجهه، بل قلبه يتجه إلى الله، يقول اللهم أني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وهذه يعني قاعدة أهل السنة في الصفات، نثبت الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته، بدون تعطيل، بدون تمثيل، بدون تشبيه. حتى الأشاعرة المتقدمون يثبتون الوجه لله، يعني الإخوة الأشاعرة القدماء كانوا يثبتون الوجه لله، يثبتون العلو لله. لكن التعطيل الكثير الذي حصل في المذهب الأشعري هذا كان مؤخرا، لكن الأشاعرة القدماء يثبتون الوجه لله. فهذا هذه عقيدة المسلمين. بل يعني الإخوة كم يؤثر، يعني الآن بعض الناس يقول ليش تخوضون في هذه المسائل، هذه مسائل خلافية اتركوا الكلام عنها وما لها علاقة بالإيمان والعمل الصالح. بل والله الإخوة هذه المسائل لها أكبر أثر في الإيمان والعمل الصالح. تخيل بالله عليك واحد ما يؤمن برؤية وجه الله، أو يقول أصلا يعني ما ندري هذه الصفات ما هي، وما يثبت أن الله له وجه، وآخر يثبت أن الله له وجه يليق بجلاله وعظمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، حديث في مسلم. تخيل يؤمن بهذه الصفة ويؤمن برؤية الله في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هل يستويان في الإيمان؟ بل يعني هكذا يكون على شوق دائم لرؤية وجه الله جل وعلا، بل هذا ربما يكون أعظم ما يحث المؤمن على عبادة الله، يريدون وجهه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا أعظم محرك للعبودية والإيمان، لأن به كمال الإخلاص، أنك ما تريد شيء إلا وجه الله. شوف كيف هذا يؤثر في الإيمان. كل شيء هالك إلا وجهه. أما ما يشوش به هؤلاء يقولون والعياذ بالله هذا كلام ما ينبغي أن يقال، لكن أنا أقولكم من باب يعني ذكر يعني الشبهات. يقول لا، إذا قلت الوجه على حقيقته فهذا معناه يعني أنه ما يبقى من الذات إلا الوجه، لأن قال كل شيء هالك إلا وجهه، فهذا يدل على أن ليس المرادنا بالوجه الوجه يعني الصفة، وإنما المراد الذات فقط. وهذا كلام من لم يذق حلاوة القرآن، هذا كلام من لم يذق حلاوة الإيمان، هذا كلام فلسفي فقط. لماذا تبتعد؟ كل شيء هالك إلا وجه. بالله عليكم، هل يخطر ببال المسلم الذي على الفطرة السليمة مثل هذه الشبهة؟ أن يدخل في قوله كل شيء هالك يعني الذات الإلهية؟ أبدا، هذا أصلا ما يخطر بالبال، ما يمكن أن نصور دخول هذا في العموم هنا أبدا. إلا وجهه كما عرفنا عبر عن الذات ب يعني الوجه الذي هو يعني أشرف الصفات، قال إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فلما ذكر الله تعالى تفرده بالبقاء ذكر تصرفه كيف يشاء، فقال له الحكم، فبهذا يكون الكمال بقاء. وهذه من أخص صفات الملك، تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة فيحيي ويميت، فهو الذي يتفرد بالبقاء، فهو الملك الذي له الحكم والتصرف كيف يشاء. ثم قال وإليه ترجعون، كما أن له الحكم، الحكم في الدنيا الكوني والشرعي، ثم إليه ترجعون ويجازيكم، فله الحكم القضاء يوم القيامة وإليه ترجعون. ورجع آخر السورة على أولها، له الحكم وإليه ترجعون، أما فرعون فليس له من الحكم شيء مهما علا في الأرض، وجعل أهلها شيعة، الحكم لله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فالحكم لله، كل شيء هالك إلا وجهه. أين فرعون؟ أين المال والجاه؟ أين السلطان والملك؟ أين الحياة، حياة الدنيا وزينتها والمتاع؟ كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فنحمد الله تعالى أن وفقنا لما يحب ويرضى ولتفسير هذه السورة، وبهذا الإخوة يعني نكون الحمد لله من أول ما افتتحنا هذا الدرس من قديم، من أكثر من 10 سنوات في المسجد هذا إلى يومنا هذا، نكون انتهينا من نصف القرآن تماما، أن انتهينا الآن من سورة الكهف إلى سورة الناس في هذا الدرس، يعني كل ليلة اثنين، كان من أول افتتاح المسجد تقريبا، من بدأ جزء عما وتبارك، واليوم انتهينا بهذا من يعني نصف القرآن، وإن شاء الله يعني بقي لنا النصف الآخر من البقرة إلى الإسراء، لكن ما أدري كيف نبدأ الآن، لكن على عادتنا نأخذ يعني مجموعة سور ونمشي فيها، إن أخذنا الكهف إلى القصص، ممكن نأخذ يعني من سورة ماذا؟ من سورة يونس تقريبا، ألف لام راء، هذه نأخذ السور من سورة يونس إلى سورة الإسراء حتى نختم يعني هذه الأجزاء إن شاء الله، لعلنا نأخذ من سورة يونس نعم إلى الإسراء، ثم بعد ذلك إن شاء الله إن كان في العمر بقية، نسأل الله أن يعيننا. من كان عنده فائدة في هذا الدرس إخوة أو شيء